على ما يبدو لجنوب السودان وجهت الأنظار إلى دارفور، ونقرأ في كتاب بيير بيان ما يلي: إن الداعين للتحالف المسمى سيف دارفور أنقذ دارفور ليس سوى فرعا من فروع اللوبي الأمريكي المقرب من إسرائيل. واللافت أن صحيفة إسرائيلية لا عربية أو إفريقية هي التي شككت بتلك التظاهرة التي حصلت في واشنطن لدعم دارفور. إنها جيروزاليم بوست تقول بتوقيع جيل بيكرمان في 27 من أبريل 2006 إن الائتلاف المنظم لتظاهرة سيف دارفور، والذي قدم نفسه باسم تحالف من أكثر من 130 منظمة إيمانية وإنسانية بالإضافة لمنظمات حقوق الإنسان، جاء فعليا وحصريا بمبادرة من الجالية اليهودية في أمريكا. من المرجح بشدة أن هذا الائتلاف مكون من كيانات وجمعيات متنوعة سياسيا ودينيا من الجماعات اليهودية المحلية والوطنية. في 15 من أبريل وفي صحيفة نيويورك تايمز وعلى صفحة كاملة تم الإعلان عن هذه التظاهرة، وذلك برعاية مجموعة من الهيئات المحلية اليهودية بما في ذلك مركز الجالية اليهودية في منهاتن والجاليات اليهودية المتحدة واليو جي اي في نيويورك والمجلس اليهودي للشؤون العامة، حتى وإن كانت هناك غيرها من المنظمات الدينية الرئيسية مثل مؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك والرابطة الوطنية للإنجيليين. وفي فرنسا أيضا بدأت بعض مراكز الضغط اليهودي وبعض الشخصيات اليهودية التحرك لصالح دارفور وفق ما يروي بيير بيان في كتابه. والمعروف أن فرنسا كانت نسجت علاقة جيدة مع الدكتور حسن الترابي سابقا، فهل غيرت وجهتها؟
حسن الترابي كان وراء تسليم كارلوس إلى المخابرات الخارجية الفرنسية، فهل لو أن حسن الترابي كان موجودا في السلطة اليوم هل سيكون تحالف بين السودان وفرنسا؟ من الصعب تصور ذلك، وليس بالضرورة أن تكون الأمور مختلفة. فبعد إبعاد حسن الترابي وفقده التأثير في السودان، واصل أشخاص آخرون في رأس هرم السلطة في السودان العلاقة مع فرنسا، ومنهم مثلا غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني. ولكن تلك العلاقة لم تكن قادرة على الذهاب بعيدا بسبب حرب دارفور والصراع بين تشاد والسودان، ففرنسا وقفت مباشرة إلى جانب تشاد لأن هذا البلد يدخل في المجال الحيوي للتأثير الفرنسي، وتشاد كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وقد عمل الفرنسيون كثيرا من أجل نشر قوات أوروبية لاستقرار الأوضاع الحدودية بين تشاد والسودان. ولا أعتقد بالتالي أنه حتى مع حسن الترابي كان يمكن للعلاقات بين السودان وفرنسا أن تتطور، ناهيك عن أن انتقال الرئاسة الفرنسية إلى نيكولا ساركوزي، فإن الدبلوماسية الفرنسية تقاربت كثيرا من نظيرتها الأمريكية مع دخول فرنسا إلى حلف الشمال الأطلسي، ثم تقاربت مع إسرائيل حول نقاط مختلفة.
فلنعود الآن لبعض التواريخ اللافتة لنفهم كيف تطور الضغط اليهودي الأمريكي الغربي على السودان إلى مرحلة التدخل المباشر من الجنوب إلى دارفور. في 22 من شهر تموز يوليو عام 2004، أي بعد 8 أيام على الاجتماع العاجل لمنظمي أنقذوا دارفور، أصدر مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بيانا مشتركا يتحدثان فيه عن مجازر جماعية تقوم بها الخرطوم في دارفور. في 16 من آب أغسطس 2004 أطلقت مؤسسة ياد فاشيم ذكرى المحرقة نداء من القدس لوقف المجازر في دارفور. في 9 من سبتمبر يعلن كولين باول في واشنطن أن مجازر جماعية تقع في دارفور، ما يسمح لواشنطن بالتدخل في السودان. وفي اليوم نفسه دعمت واشنطن قرارا في مجلس الأمن يفرض عقوبات على الشركات النفطية العاملة في السودان. في 22 من سبتمبر 2004 يطالب اثنان من المحافظين الجدد المنتمين إلى مشروع القرن الأمريكي الجديد، وهما ويليام كريستول وفانس سيرتشيك، يطالبان بالتدخل العسكري ضد الخرطوم. في 16 من ديسمبر 2004 تؤكد صحيفة هارتس الإسرائيلية توقيف اثنين من الإسرائيليين بتهمة نقل أسلحة إلى متمردي دارفور. وفي اليوم نفسه تعلن جيروزاليم بوست أن إسرائيل وللمرة الأولى ترسل مساعدات إنسانية إلى السودان من خلال انضمامها إلى عدة مجموعات يهودية أمريكية. في 15 من أبريل 2006 تم تمويل التظاهرة لإنقاذ دارفور واستئجار سيارات لنقل المشاركين في التظاهرة الكبيرة في 30 من أبريل في واشنطن لإنقاذ دارفور، والتي حملت شعار سيف دارفور. وفي 12 من مارس 2007 يعلن بنيامين نتنياهو أمام الأيباك أن أكبر جريمة تعرفها الإنسانية تحصل الآن في السودان، ولا يوجد أي سبب يمنعنا من جمع قوانا لمنع عمليات القتل في دارفور. في 29 من مايو 2007 تعلن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أن إسرائيل لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام عذابات سكان دارفور. وفي 13 من نيسان 2008 تعلن حركة تحرير السودان أنها فتحت مكاتب لها في تل أبيب.
أول عليه نعم من الدخل في 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 علاقات إسرائيل بالدول العربية، لأنه ده مشكلة يعني قائمة بذاته، مشكلة قائمة بذاته، لا يمكن نتدخل لأنه أنا عندي مشكلتي مهلك. ف أنا ما بعنيني مشكلة بين إسرائيل والعرب، لكن بعنيني أنه مشكلتي في السودان يتحل كيف.
هذا بالنسبة للسياسة، ولكن ماذا عن المياه؟ هل فعلا تريد إسرائيل زعزعة السودان تسهيلا لاستيلائها على جزء من مياه النيل؟
إسرائيل لها 800 خبير مائي ومواضيع متصلة بالمياه في حوض النيل، في منابع النيل، 800 خبير على الأقل. دول مش عمال ولا مهندسين، خبراء في هذه المنطقة. وإن إسرائيل حط عينها في المنطقة دي من أيام بن جوريون في الخمسينات، وسنة 52 بن جوريون إدى محاضرة أو إدى خطبة في الكنيست، قال إحنا ما بنروحش أفريقيا ونديهم معونات لله، ده إحنا هدفنا المياه وهدفنا أطماع سياسية واستراتيجية كبرى، ده مسجل في مضبطة الكنيست. إذن وجود إسرائيل في منابع النيل من الخمسينات وعد يجي في خمس مراحل، يعني تطور كبير جدا. أصابع إسرائيل في السدود خفية، ولكن لما تيجي على سد مثلا اللي هو افتتح في أغسطس الماضي، حاول تدور في جميع مصادر المعرفة، لن تصل إلى الجهة التي قامت بتمويل هذا السد، مع أنه هو ارتفاعه 180 متر أو 188 متر، أعلى من السد العادي 111، ده أعلى سد في أفريقيا، وإنجازه 7 سنين عملته الصين، والبنك الدولي رفض تمويله أنه ضد المواثيق الدولية. لما تبص تلاقي مين صمم السد ده ما تعرفش، ما بعد عناء شديد وبالصدفة البحتة، ويرجع الفضل ده للصحفي خالد صلاح انه قدر يوصل بالصدفة البحتة لسي دي، شفناه احتفالية افتتاح السد اللي هو سد تكيزي، وللمفاجأة للجميع ان ظهرت فجأة شركة بيكتل الامريكية هي اللي صممت السد. يعني من الذي مول؟ لا احد يعلم، لأن تمويله يعتبر طبقا للمواثيق الدولية مخالفة البنك الدولي. فهناك أيدي إسرائيلية في هذه المنطقة من الخمسينات.
في مقال في صحيفة المستقبل اللبنانية في عدد 20 أكتوبر 2010 نقرأ بيلي: إن إسرائيل تقوم بتمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا ورواندا، وذلك في عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان إلى دول الحوض. يعترف الخبير الإسرائيلي أرنول شوفير في كتابه صراعات المياه في الشرق الأوسط بوجود مصلحة إسرائيلية استراتيجية من حدوث أزمة مياه في مصر، لأن ذلك سيؤدي إلى تحجيم دورها في المنطقة. تلقت القاهرة مؤخرا عرضا إسرائيليا بالتدخل لإنهاء الخلافات بينها وبين دول المنبع حول الاتفاقية الإطارية مقابل موافقة مصر على إقامة إسرائيل مشاريع مائية في إثيوبيا، ولكن الرد المصري جاء سريعا على لسان الرئيس حسني مبارك الذي أكد أن مياه النيل لن تتجاوز حدود مصر.
إسرائيل لا تخفي مطامعها في نهر النيل وعدد من الأنهار العربية ومياه العربية الصالحة للشرب، مش واقع احتياج حالي. طبعا إسرائيل عندها مشاكل في المياه، لكن إسرائيل دولة تريد أن تتوسع في استضافة المزيد من اليهود، عندها مشروعات زي أي دولة في التنمية في الزراعة، في ده كله يحتاج مياه وعنصر مياه، دخل في الصناعة، دخل في الزراعة، دخل في استيعاب المزيد من اليهود المهاجرين، بتخلق بيئة أكثر لاستضافة أكبر عدد من اليهود حول العالم.
ما أردت أن أبينه في كتابي هي الأهمية الاستراتيجية للنيل بالنسبة إلى كل دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل. فهدف إسرائيل كان ومنذ زمن طويل الوصول إلى مياه النيل، وحاولت أن أشرح كل محاولات إسرائيل وتحالفاتها مع الدول التي لها منفذ على النيل، وهي تضع نصب عينيها طبعا السودان.
إسرائيل عندها فقر مائي شديد، يمكن يعني أقل حتى من الأردن ربما، ففيها حاجة إلى مياه، ولكن ده مش جديد بالنسبة لها. إسرائيل تعلم موضوع الحاجة للمياه من أول ما نشأت فكرة وطن جديد لليهود من أيام هرسل سنة 1901 ولا 1900 حتى 1898. هناك محطات واضحة لمحاولة إسرائيل الحصول على مياه النيل عن طريق مصر، وفي حالة فشلها فتلعب كروت حوض النيل اللي تضغط على مصر. بعد اتفاقية السلام الرئيس السادات بعت خطاب في افتكر أغسطس وافق على مشروع كيلي، وإن لم يذكر أنه مشروع كيلي، بس قال إحنا نبعت المية حتى يشربها المؤمنين أو المؤمنين في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى والقدس. بيجي نرد عليه في أغسطس 79 قالوا لا، المية دي مش منحة منك، ده حق لنا. شوف الفجر، ده حق لنا. بدأ السادات فعلا في مشروع ترعة السلام، لما كان رجيم مع السادات هيوصل لنا مية، فما فيش مشاكل مع نبع النيل. مبارك رفض الكلام ده، زعبوا المنابع النيل. وضحت تماما بقى في كتاب اسمه الشرق الأوسط الجديد اللي عمله شمعون بريسة 94، وقال ضرورة اقتصام المياه الإقليمية، وده موضوع حياة أو موت يؤدي إلى حروب. في أوضح من كده؟ هل ما زلنا من السذاجة ان احنا نسأل ها هي اسرائيل بتلعب ولا لا، هل اسرائيل لها اطماع ولا لا، هل هناك مصداقية لو اي واحد رسمي يطلع يقول ما تهولوش نظرية المؤامرة دي؟ خيانة، اللي يقول كده خيانة.
خيانة أم جهل أم تجاهل، ليست القضية هنا، فالأكيد أن دول الجوار الإفريقي لمصر والسودان تجاهلت مصالح البلدين العربيين، ووقعت 4 دول إفريقية هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، وذلك في مايو الماضي. فهل تطويق مصر مائيا وسياسيا هو هدف إسرائيل؟ هدف آخر لها في السودان؟
مصر أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل نتيجة معاهدة كامب ديفيد اللي أقامها أنور السادات بعد حرب أكتوبر، وهي حتى الآن رغم توقيعها لم تخلق سلاما بين شعبي مصر وإسرائيل. ما زال الموقف متوتر ومرفوض من جانب الشعب المصري ومن جانب الأمة العربية. ولذلك أنا بعتقد أنه السلام مع مصر لا يعني سلام إسرائيل مع بقية الدول الموجودة في المنطقة.
احنا عارفين الظروف اللي مصر عملت فيها علاقات مع إسرائيل، اللي كان في حالة حرب ثم انتهت هذه حالة الحرب إلى وانتقلنا إلى مرحلة السلام. فدي ظروف مختلفة عن أنك ترى هذا الذي كان عدو تحاربه يلتف من حولك ويتواجد في مناطق حيوية بالنسبة لك، مناطق فيها شريان حياة يمتد إليك، مصالح تتعارض مع أمنك القومي وأمنك المائي. مسألة المية خط أحمر بالنسبة لمصر، التلاعب في هذا الملف واستغلاله كورق ضغط زيه زي استغلال أوراق الضغط محاولات إحداث فتنة أو عدم استقرار سياسي داخلي، تصب في نفس أنك أنت تتلاعب بملف النيل، تتلاعب في ملف النيل سواء بالعلاقات اللي تربط إسرائيل بدول حوض النيل والتواجد الأمني والتسليحي والتدريبي والدعم لمشاريع ومخططات إنشاء سدود أو بعض مشاريع في دول حوض النيل، هي تمتد إلى جنوب السودان وتحاول أن ما كانش فيه مشكلة حاليا تخلق مشكلة في المستقبل، تبقى وراء الضغط دائمة على صنع القرار في مصر. هو ده نقطة الخلاف والصدام.
ينقل الكاتب الفرنسي بيير بيون عن سامويل هانتينغتون في مؤلفه الشهير صدام الحضارات، وكذلك عن وثيقة لهلموت سترايزك وعن كتاب أليكس وول الحامل عنوان الإسلاموية وأعداؤها، ينقل أنه بعد وصول بيل كلينتون إلى الرئاسة الأمريكية تشكلت جبهة معادية للإسلاموية، وأبدت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت اهتماما خاصا بدور السودان في الصراع على الشرق الأوسط، وتساءلت عن أهمية قلب نظام الرئيس عمر حسن البشير والدكتور حسن الترابي لصالح حكومة يقودها زعيم التمرد الجنوبي جون غارينغ. هذا غيض من فيض الوثائق والكتب الصادرة حول التدخل الإسرائيلي الأمريكي الغربي في السودان. وكما قلت لكم في مقدمة هذه الحلقة، فإن لكم حرية الحكم عليها. هل ثمت مؤامرة فعلا على السودان؟ هل ما سيعيشه السودان في الأيام والأشهر المقبلة هو تنفيذ للمؤامرة وسط تجاهل أو جهل أو تواطؤ عربي؟ أترك لكم حرية الحكم. ومن يود الكتابة إلى برنامج الملف، عنواننا الإلكتروني هو الملف@الجزيرة.net. وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع المقبل.